السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الحج من سننه: باب في الطواف في غير وقت صلاة، يعني في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابيه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف، إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الحديث صحيح، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن ثرس المكي صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند النسائي وأحمد، وقد توبع كما سيأتي. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده وفي اختلاف الحديث وفي الرسالة، والحميدي في المسند، وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني، والفسوي في المعرفة والتاريخ، والفاكهي في أخبار مكة، والطبراني في الكبير، والدارقطني في السنن، والأزرقي في تاريخ مكة وفي أخبار مكة، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، وابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة، والخطيب في الفقيه والمتفقه وفي موضح أوهام الجمع والتفريق، كلهم من طرق عن سفيان ابن عيينة به، يعني عن أبي الزبير. وأبو الزبير قد صرح بالتحديث كما ذكرنا عند النسائي وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال البغوي: هذا حديث حسن صحيح. وقد خالف ابن عيينة الجراح بن منهال فرواه عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، كما عند الدارقطني من طريق يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن بهلول قال: حدثنا جدي قال حدثني أبي قال حدثنا الجراح بن منهال به. والجراح هذا قال البخاري ومسلم منكر الحديث، يعني مخالفته لا يعتد بها. وقال النسائي والدارقطني والدولابي وأبو حاتم الرازي: متروك. وزاد ابن أبي حاتم: ولا يكتب حديثه. وقال ابن حبان: كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر، أعوذ بالله. قال البيهقي: أقام ابن عيينة إسناده، ومن خالفه في إسناده لا يقاومه، فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة، يعني ذكر الجراح بن منهال في الإسناد مخالفا عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مخالفا ابن عيينة، هذه مخالفة منكرة. قلت: وقد تابع ابن عيينة بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن بابيه به، هذه متابعة قوية وفيها تصريح ابن جريج بالسماع وكذلك أبو الزبير. وهذا رواه أحمد وعبد الرزاق وابن خزيمة الطبراني في الكبير، والخطيب في موضح وأهم الجمع والتفريق، وتابعه أيضا عمرو بن الحارث عن أبي الزبير به، كما عند ابن حبان والطبراني في الكبير. وتابع أبا الزبير عمرو بن الحارث عن أبي وتابع أيضا وتابعه أيضا عمرو بن الحارث وتابع أبا الزبير عن عبد الله بن بابيه عبد الله بن أبي نجيح عبد الله بن يسار المكي، وهو ثقة ربما دلس، وحديثه أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والفسوي في المعرفة والتاريخ والبيهقي في الكبرى والخطيب في الموضح من طريق ابن إسحاق، قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح به، وأخرجه الدارقطني من طريق عمر بن قيس عن عكرمة بن خالد عن نافع بن جبير عن أبيه، وعمر بن قيس هذا متروك، وأخرجه العقيلي في الضعفاء والدارقطني في السنن من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن عطاء عن نافع به، وعبد الوهاب بن عطاء كذبه الثوري وضعفه أحمد وابن معين والدارقطني وأبو حاتم، وقال الحاكم روى أحاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي أجمع على ترك حديثه، وأخرجه الدارقطني أيضا والطبراني من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن نافع به نافع بن جبير، وإسماعيل هذا ضعيف، وأخرجه الشافعي في مسنده مرسلا، ومجموع الحديث ومجموع الطريقين طريق أبي الزبير وابن أبي نجيح المرسل يصح الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بني هاشم أن يمنع أحدا صلى أي ساعة من ليل أو نهار، ومن ذلك الصلوات التي لها سبب، وخاصة هذه الصلاة وهي صلاة دخول الحرم، منها تحية المسجد أو صلاة ركعتي سنة الطواف. يا بني عبد مناف إن وليتم هذا الأمر أو وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم أن يمنعوا أحدا صلى أي ساعة من ليل أو نهار بعد أن يطوف. وبهذا استدل الإمام الشافعي وبغيره من أن النوافل التي لها سبب تصلى في أي وقت، كما صليت ركعة الطواف في أي وقت في أي ساعة شاء من أي من الليل أو من النهار. قال باب في دخول البيت نهارا الكعبة يعني. قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عبيد الله بن عمر العمر المصغر الثقة قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله. الحديث أخرجه البخاري والبيهقي من طريق مسدد بهذا الإسناد يعني عن شيخ الدارمي، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد عن زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد، وأخرجه ابن خزيمة عن محمد بن بشار وابن حبان عن الحسن بن سفيان عن العباس بن الوليد، أربعتهم يعني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد وابن بشار والعباس بن الوليد، أربعتهم عن يحيى بن سعيد به يعني عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه أبو داود عن محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن نافع به، وأخرجه النسائي وأحمد من طريق موسى بن عقبة عن نافع به. فالحديث صحيح لا شك فيه، أخرجه صاحب الصحيح وغيرهما كما تقدم، وهذا من باب التيسير وليس من المناسك، يعني أن يبيت بذي طوى قبل أن يدخل مكة هذا من باب التيسير حتى ينشط الحاج أو حتى ينصت من لبى بالنسك يغتسل ويستريح ثم يدخل مكة، وكان ابن عمر يفعله، بات وأصبح لا يدخل لم يدخل إلا بعد أن أصبح صلى الله عليه وسلم. قال باب في أي طريق يدخل مكة. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والبغوي من طرق عن عبيد الله به، وأخرجه البخاري وأبو عوانة والبيهقي من طريق مالك عن نافع به، وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن وكيع عن عمري عبيد الله يعني عن نافع عن ابن عمر، ورواه ابن خزيمة وابن سعد في الطبقات من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر، وهو طرف للحديث السابق أو من الحديث السابق، يعني كان يدخل مكة من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى، وكان يدخل بعد أن يبيت بذي طوى صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا من باب التيسير ليس من باب المناسك. قال متى، باب متى يهل الرجل، متى يكون الإهلال للنسك. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي الحليفة، أي من عند المسجد بعد أن دخل المسجد وصلى صلى الله عليه وسلم، خرج فلما وضع رجله في الغرز وذلك بداية التحرك من الميقات أهل صلى الله عليه وسلم، أهل من مسجد ذي الحليفة. حديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي وأبو نعيم في المستخرج والبغوي وابن حزم في حجة الوداع وأبو محمد الجوهري في حديث أبي الفضل الزهري والخطيب في تاريخ بغداد وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طرق عن عبيد الله به. وقال البغوي هذا حديث متفق على صحته. قال باب ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينيه. أخبرنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم إذا اشتكى عينيه يضمضهما بالصبر. الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي وأحمد والحميدي والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان وابن جرود والبيهقي من طرق عن سفيان بن عيينة به، يعني عن أيوب بن موسى، وتابع سفيان عن أيوب عبد الوارث بن سعيد عند مسلم وأحمد والبيهقي، وتابع أيوب بن موسى يعني عن نبيه بن وهب نافع، وقد أخرجه أبو داود وأحمد في مسنده. قال باب أين يصلي الرجل بعد الطواف، يعني لا بأس بالتداوي لمن كان محرما. قال باب أين يصلي الرجل بعد الطواف، بعد أن يطوف بالكعبة أين يصلي الركعتين. قال أخبرنا هاشم بن القاسم وهو ابن النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت وصلى عند المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا، يعني الركعتان صلاهما عند المقام صلى الله عليه وسلم. قال شعبة فحدثني أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال هي السنة، يعني هذا الموقوف رواه شعبة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر من طريق أيوب بواسطة أيوب، أما الحديث المرفوع فرواه عن عمرو بن دينار مطلقا من غير واسطة. الحديث صحيح، أبو القاسم أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد من طريق أبي النضر حسين بن القاسم شيخ الدارمي، وراه البخاري قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة به آدم بن أبي أس عن شعبة عن عمرو بن النار إلى آخره، إلى قوله ثم خرج إلى الصفا وزاد وقال وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني السنة التي تقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تطوف بالبيت تصلي الركعتين عند المقام، هذا هو السنة. وأخرجه النسائي وأحمد وابن حبان من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به، وراه البخاري في مواضع ومسلم والحميدي والنسائي ومسلم والنسائي وأحمد والحميدي وابن خزيمة وأبو يعلى والبيهقي من طرق عن عمرو بن من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار به، وتابع ابن عيينة عن عمرو به ابن جريج، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي، وأخرجه أيضا مسلم والطيالسي وأبو يعلى من طريق حماد بن زيد عن عمرو به. فالسنة في صلاة الركعتين أو السنة بعد الطواف أن تكون عند المقام، وفي بعضها خلف المقام. باب في طواف الوداع، وداع البيت والمناسك. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة، البكند عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا الحديث يدل على وجوب طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر أحد، وفي بعض الروايات لا ينفرن أحد من الحج حتى يكون آخر عهده بالبيت. حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند والحميدي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجارود والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير والبيهقي والبغوي وابن حزم في المحلى وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طريق سفيان بن عيينة به، يعني عن سليمان الأحول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هو طواف الوداع كما ذكرنا، وهذا الحديث يدل على وجوبه. والحديث الآتي أيضا، قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال وسمعت ابن عمر عام الأول أنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. حديث رواه البخاري والنسائي في الكبرى وابن حبان من طريق وهيب به، يعني من طريق وهيب شيخ الدارمي، وراه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى والشافعي في المسند والحميدي وابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي من طريق سفيان عن ابن طاووس، يعني متابعة في ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس به نحوه، وأخرجه الشافعي في المسند والحميدي من طريق سفيان عن سليمان الأحول عن سليمان الأحول عن طاووس به. نعم، رخص للحائض، رخص مبني لما لم يسمى فاعله، والترخيص يكون من الشارع النبي صلى الله عليه وسلم، أي رخص للحائض أن تنفر. ابن عمر كان يقول لا تنفر، ثم بعد ذلك لعله لم يبلغ الحديث، ثم بعد ذلك كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، أي رخص لهن أن ينفرن إذا كنا طفن طواف الإفاضة، ولا يجب عليهن أو يسقط عنه. والترخيص يدل على أن الأمر على الوجوب، فلا تكون الرخصة إلا من واجب. قال أخبرنا عبد الله بن صالح يقول حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني طاووس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر وهو يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل أن نفر وقد أفضنا يوم النحر، فقال إن عائشة كانت تذكر رخصة للنساء وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام. هذا الإسناد ضعيف، فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف لكنه متابع كما سأتي، والحديث صحيح، أخرجه الطحاوي في شرح المعاني من طريق عبد الله بن صالح به، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي به، وهذا إسناد صحيح. وتقدم حديث عائشة قبل ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية كانت قد أفاضت وحاضت قبل أن تطوف الوداع قال هل كانت أفاضت؟ قال نعم. قال فلتنفر إذن، وهذا كله يدل على وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. هذه يد اليمنى. قال باب في الذي يبعث هديه وهو مقيم في بلده، أي لم يكن محرما إنما أرسل بالهدي فقط هديا بالغ الكعبة. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق، عامر الشعبي، عن مسروق أنه قال لعائشة يا أم المؤمنين إن رجالا يبعث أحدهم بالهدي مع الرجل فيقول إذا بلغت مكان كذا وكذا فقلده، فإذا بلغ ذلك المكان لم يزل محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت صفقتها بيدها من وراء الحجاب وقالت لقد كنت أفتل القلائد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيبعث بالهدي إلى الكعبة ما يحرم عليه شيء مما يحل للرجل من أهله حتى يرجع، يعني من بعث بالهدي وهو مقيم وهو حلال لم يلبي بالنسك فلا يحرم عليه شيء فهو حلال على حاله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وإسحاق بن راهوية في المسند والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار وابن عبد البر في التمهيد من طريق إسماعيل بن أبي خالد به نحوه، وبعضهم طوله وبعضهم اختصره. قال أخبرنا الحكم بن نافع أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنت أفتل القلائد قلائد الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيبعث بهديه مقلدة ويقيم بالمدينة ولا يجتنب شيئا حتى ينحر هديه. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وإسحاق بن راهوية في مسنده والسراج في مسنده والطحاوي شرح المعاني وفي مشكل الأثار وابن حبان في صحيحه والبيهقي وأبو نعيم وابن عبد البر، أبو نعيم في المستخرج وابن عبد البر في التمهيد من طريق الزهري به. باب كراهية البنيان بمينا. أخبرنا إسحاق قال أخبرنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة وأثنى عليها خيرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بناء يظلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، منى مناخ من سبق. الحديث إسناده ضعيف، وقد روى أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن وابن ماجه وأحمد وإسحاق بن روية في مسنده وابن خزيمة وأبو يعلى والطحاوي شرح المعاني وأبو عبيد في الأموال والفكيه في أخبار مكة وابن زنجوية في الأموال والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي والبيهقي كذلك من طريق إسرائيل من طرق عن إسرائيل بهذا، إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة، وأم مسيكة ومسيكة أم يوسف ابن ماهك مجهولة. قال ابن خزيمة لا أحفظ عنها رويا غير ابنها ولا أعرفها بعدالة ولا جرح، وإبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ فالحديث ضعيف، والصحيح جواز بناء ذلك. قال باب في دخول مكة بغير إحرام بغير حج ولا عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة بمنى صلى الله عليه وسلم. طيب، قال باب في دخول مكة بغير إحرام بغير حج ولا عمرة. أخبرنا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، يعني لم يكن محرما، وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال عبد الله بن خالد شيخ الدارمي وقرئ على مالك قال قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ محرما، وهو ظاهر أنه لم يكن محرما لأنه دخل وعلى رأسه مغفر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع ومالك في الموطأ والحميدي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن سعد في الطبقات وأبو يعلى وابن حبان وأبو عوانة والبزار والسهمي في تاريخ جرجان والطحاوي في شرح المعاني وفي المشكل والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث لزواج مسند بن الحارث وابن عدي في الكامل والفاكهي في أخبار مكة والطبراني في الأوسط والبيهقي في مواضع كثيرة وأبو نعيم في الحلية في مواضع والبغوي في شرح السنة وتمام الرازي في الفوائد وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في التاريخ في مواضع كثيرة والذهبي في سير أعلام النبلاء وابن عساكر في مواضع كثيرة جدا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 17 موضوعا أو أكثر. قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة حين افتتحها وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. قال إسماعيل سمعه من أبي الزبير كان مع أبيه. نعم، الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه والنسائي وأبو الشيخ في طبقات المحدثين وابن المقري في معجمه والبيهقي في الكبرى وفي دلائل النبوة وأبو نعيم في المستخرج وتمام الرازي في الفوائد والمزي في تهذيب الكمال كلهم من طرق عن معاوية بن عمار به، والحديث الظاهر الدلالة أيضا على جواز دخول مكة بغير إحرام. قال باب لا يعطى الجازر من البدن شيئا، الجزار الذي ذبح لا يعطى من البدن شيئا على سبيل الأجرة. قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. حديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والحميدي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجارود والبيهقي والبغي من طرق عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي به. وسئل الدارقطني عن هذا الحديث كما في العلل فقال هو حديث صحيح وراه مجاهد والحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى حدث به عن مجاهد جماعة منهم عبد الله بن أبي نجيح وعبد الكريم الجزري كما هنا عند الدارمي وسيف بن سليمان والحسن بن مسلم بن يناق كما عند الدارمي وعثمان بن الأسود وليث بن أبي سليم فاتفقوا عنه. وزاد عليهم إسرائيل في رواية عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي ألفاظا أغرب بها لم يأتي فيها غيره أو بها غيره فصارت حديثا آخر وهي قوله أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فيها جمل لأبي جهل مزموما بحلقة من فضة. ورواه عن الحكم الأشعث بن سوار وحده على نحو رواية الجماعة عن مجاهد. فالحديث صحيح وفيه أنه أمره أن يقوم على البدن أي بذبحها وتقسيمها وأن يقسمها كلها وألا يعطي في جزارتها منها شيئا يعني من اللحم في الجزارة يعني في إجارة. قال باب في جزاء الضبع. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد وفيه كبش إذا أصابه المحرم. فالضبع صيد وصيد أن يؤكل ومن صاده محرما فعليه فدية كبش. الحديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي شرح المعاني وفي المشكل وابن حبان وابن الجارود وابن عدي في الكامل والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد والميزي في تهذيب الكمال وابن الجوزي في التحقيق كلهم من طريق جرير بن حازم به. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. وقال الألباني وإنما هو على شرط مسلم وحده لأن عبد الرحمن ابن أبي لأن عبد الرحمن ابن أبي عمار لم يخرج له البخاري. الشيخ عبد الله بن عبيد. وقال طيب قلت وتابعه ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير به وهو الآتي عند الدارمي وأخرجه الترمذي في السنن وفي العلل الكبير والنسائي وفي الكبرى وأحمد والشافعي في المسند وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان وفي صحيح وفي الثقات وابن الجرود وابن عدي في الكامل والطحاوي شرح المعاني وفي المشكل والدارقطني والحاكم والبيهقي والبغي وابن عبد البر والخطيب في الفقيم المتفقه. قلت وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند ابن حبان وعبد الرزاق وغيرهما. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال يحيى القطان وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر قوله وحديث ابن جريج أصح يعني المرفوع. وقال في العلل الكبير سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح الضبع صيد وتابعه أيضا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد بن عمير به، أخرجه ابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق، وسقط من إسناد عبد الرحمن بن أبي عمار، وأبو يعلى والطحاوي شرح المعاني وفي المشكل، وابن عدي في الكامل والدارقطني، والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أكله؟ قال: نعم. قلت: هو صيد؟ قال: نعم. قلت: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قيل لأبي محمد يعني الدارمي: ما تقول في الضبع تأكله؟ قال: أنا أكره أكله. وكونه يكره أكله لا يدل على حرمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب ولم يكن محرما فأكل على مائدته. باب في من يبيت بمكة ليالي يمينا من علة. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فآذن له. الحديث صحيح وهو دليل على أنه يجوز للحاج أن يبيت بمكة ولا يجب عليه أن يبيت بمنى كانت هناك حاجة، كما كانت حاجة العباس في السقاية، وكذلك من كان مريضا ومن كان مرافقا له ونحو ذلك. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وابن سعد في الطبقات وابن الجرود والفسو في المعرفة والتاريخ والبيهقي وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد والبغوي في شرح السنة من طرق عن عبيد الله وهو العمري به نحوه. قال: حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر نحوه. الحديث صحيح وفيه جواز مبيت ذوي الحاجات بمكة ولا يجب عليهم المبيت بمنى، والله تعالى أعلم. وهذا آخر كتاب الحج من سنن الدارمي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.